الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران الآية 6: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اتضح لنا في البحث السابق بأن القرآن الكريم عندما يثبت الأسماء لله سبحانه وتعالى يقول أن أحسن هذه الأسماء هي الثابتة له سبحانه وتعالى، وذلك بمقتضى آيات متعددة أشرنا إلى بعضها فيما سبق. وبناء على ما ذكره القرآن في آيات أخرى من أنه قل كل يعمل على شاكلته، إذن الله سبحانه وتعالى عندما يفعل ففعله أحسن الفعل، وعندما يخلق فخلقه أحسن الخلق، وهكذا باقي الأسماء الإلهية. ومنها ما هو محل الكلام، لأن الآية المباركة قالت هو الذي يصوركم، فإذن إذا صور فتصويره أحسن تصوير. فلهذا قالت الآية في سورة التغابن: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فهذه الآية أيضا كما في قوله في سورة المؤمنون أحسن الخالقين، فهنا أيضا تثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى إذا صور فهو أحسن المصورين. ثم انتهينا إلى هذا البحث، محل حديثنا في هذا اليوم، وهو أنه ما هو المراد من التصوير في الآية المباركة، ما هو المراد من هذا الاسم المبارك في هذه الآية والآيات التي تناظرها في القرآن الكريم. وهو الذي يصوركم، ما معنى تصوير الإنسان في الآية المباركة؟ تارة أن التصوير والصورة تكون مع أسماء أخرى لله سبحانه وتعالى من قبيل ما ورد في سورة الحشر: هو الخالق البارئ المصور. فمعناه ما أشرنا إليه، وهو أنه لا بد مقتضى قانون التأسيس أو لا من التأكيد أن التصوير شيء غير البرء، والبرء شيء، والباري شيء غير الخالقية، وإن كانت حيثيات متعددة، وهذا ما أشرنا إليه في البحث السابق من كلمات الغزالي في المقصد الأسنى، وكلمات الرازي في شرح الأسماء الحسنى، وكذلك كلمات السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية من سورة الحشر مع اختلاف يسير. وأخرى لا، أنه تنفرد هذه الأسماء، يعني الله سبحانه وتعالى يثبت لنفسه الخالقية، أو يثبت لنفسه التصوير، أو غيرهما من الأسماء الإلهية. هنا بعد هذا الاسم يكون دالا على معنى أوسع وعلى معنى أشمل. وحيث أنه في هذه الآية التي هي محل الكلام نجد أنها أي التصوير، أن التصوير غير مسبوق بالخالقية والبارئية، وإنما انفردت هو الذي يصوركم، أو من قبيل ما ورد في سورة التغايب تغاب وما هو قريب منها: فصوركم وصوركم فأحسن صوركم. ما هو المراد من التصوير؟ المراد من ذلك أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى له أجزاء وأبعاد متعددة كما هو واضح. أجزاؤه وأبعاده المتعددة أشار إليها القرآن الكريم، وأشرنا إلى بعضها في الأبحاث السابقة. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من طين، نطفة، علقة، مضغة، مخلقة، غير مخلقة، عظاما، لحما، ونحو ذلك من الأجزاء المادية التي هي واضحة وأشار إليها القرآن الكريم. هذه جملة من أجزائه وأبعاده. وهناك بعد آخر في الإنسان أشار إليه القرآن الكريم، فنفخت فيه من روحي أو ثم أنشأناه خلقا آخر. مجموع هذه الحقيقة عبر عنها القرآن الكريم بأنه الإنسان صوركم. ما معنى التصوير هنا؟ التصوير أنه خلق هذه الأجزاء وركب بينها تركيبا منسجما، لا تركيبا متضادا متناقضا أبدا. هذه الأجزاء الداخلية من مادية ومعنوية أو أمرية، هذه الأجزاء جميعا منسجمة فيما بينها، مترابطة فيما بينها. ثم هذا المجموع المكور والأبعاد المختلفة للإنسان لها هدف واحد، خلق الإنسان لأجل ذلك الهدف. فإذا كانت هذه الأجزاء، التفت إلى هذه النقطة، فإذا كانت هذه الأجزاء مترابطة، متجانسة، منسجمة بعضها مع بعض أولا على المستوى الداخلي، وكانت أيضا منسجمة مع الهدف الذي خلق الإنسان لأجله، وبتعبير الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كل ميسر لما خلق له. يعني الله إذا جعل للإنسان هدفا، ذاك الهدف هيأ له من الوسائل والمقدمات ما يوصله إلى تحقيق ذلك الهدف، وإلا يكون نقضا للغرض أن يوجد للإنسان هدف ولكن لا يزود الإنسان بمقدمات يستطيع من خلالها تحقيق ذلك الهدف. كل ميسر لما خلق له. فإذا خلق الإنسان لأجل القرب الإلهي، لابد أن يعطى كل الآليات والوسائل التي تمكنه من الوصول إلى تحقيق ذلك الهدف. هسه ما هو برهان ذلك؟ برهانه الحكمة. فلهذا الآن لا أريد أن أستبق الأبحاث، من هنا يتضح لكم لماذا أنه هذه الآية ذيلت ماذا؟ لا إله إلا هو العزيز حكيم. لأن مقتضى الحكمة الإلهية إذا صور موجودا، هذا الموجود لابد أن تكون له القدرة على أن يصل إلى الهدف الذي من أجله خلق، وإلا إذا خلق موجودا وأعطى له هدفا ولكنه لم يهيئ له تلك المقدمات التي تهيئ له أو توصله إلى تحقيق الهدف، فهذا ينسجم مع الحكمة أو يتنافى معها. فلهذا قلنا أنه نقض للغرض، ونقض الغرض لا يصدر من الحكيم إما لاستحالته أو لعدم وقوعه على الاختلاف في المسألة. إذن إلى هنا نصل إلى أن الحكمة، إلى أن التصوير الإلهي صوركم، يعني خلق موجودا مترابط الأجزاء، منسجم الأجزاء، متجانس الأجزاء داخليا، لا يبغي بعضه على بعض ولا يمنع بعضه بعضا لتحقيق ماذا؟ الهدف الذي من أجله خلق. هذا على المستوى الداخلي، وعلى المستوى الخارجي أيضا هناك انسجام كامل بين كل مخلوق وبين ذلك الهدف الذي من أجله خلق ذلك الإنسان. فلهذا تجد القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول خلق السماوات والأرض بالحق، ذكرنا هذه القاعدة مرارا، أن القرآن كلما ذكر السماوات والأرض ولم يشر إلى ما بينهما وما فيهن وما بينهن ونحو ذلك من المضامين، نفس خلق السماوات والأرض يعني كل مخلوقات الله، يعني السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن ونحو ذلك. أما إذا ذكر ذلك فالسماوات والأرض تدل على معنى، وما بينهما وما فيهن وما بينهن على شيء آخر، من قبيل القاعدة التي درستموها في علم النحو، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت ماذا؟ اجتمعت، على أي الأحوال. إذن إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة، أن المراد من التصوير صوركم يعني خلقكم في أحسن تقويم، وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة في سورة التين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فمرجعوا صوركم أنه جعلكم في أحسن تقويم، على مستوى الأجزاء الداخلية، على مستوى الأجزاء الخارجية، على مستوى الترابط بينها، على مستوى الظاهر، على مستوى الباطن، على مستوى المقدمات والنتائج جميعا. فلهذا أنتم ارجعوا إلى القرآن تجدون أن القرآن بعد يؤكد على هذه الحقيقة، ونفس وما سواها. هنا القرآن الكريم بعد يشير في بعض الأحيان إلى تلك الأبعاد المادية، في أحيان أخرى يشير إلى الأبعاد ماذا؟ غير المادية، وفي كل مورد نجد أن القرآن يؤكد هذه الحقيقة، أن هذا الموجود أحسن مصور، أحسن مخلوق، أحسن نفس سواها الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أشار إليه الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 20 من الميزان صفحة 319، هناك بلي في ذيل قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال ومعنى كونه ذا أحسن قوام بحسب الخلقة صلوحه بحسب الخلقة للرجوع إلى الرفيق الأعلى والفوز بحياة خالدة عند ربه، وذلك بما جهزه. إذن هناك هدف، وهذا الهدف جهز الإنسان للوصول إليه، وأوضح من ذلك ما ذكره في المجلد 19 من الميزان صفحة 295، هناك في ذيل قوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم، قال المراد بالتصوير إعطاء الصورة، صورة يعني أعطاه الصورة، وصورة الشيء قوامه ونحو وجوده. خب ما هو هذا القوام ونحو الوجود؟ قال وحسن الصورة تناسب تجهيزاتها بعضها للبعض والمجموع لغاية وجودها، عبارة جامعة، تناسب تجهيزاتها بعضها لبعض والمجموع لغاية وجودها. وليس المراد فأحسن صوركم يعني صباحة المنظر، ملاحة المنظر، الحسن العام الساري في جميع الأشياء، لأن القرآن الكريم في آيات أخرى أيضا أثبت ماذا؟ أن هذا العالم كله حسن، الذي أعطى كل شيء خلقه، هذا الإثبات الخالقية. ثم ماذا قال في آية أخرى؟ الذي أحسن كل شيء ماذا؟ خلقه. إذن القرآن الكريم يثبت حسنا عاما في جميع المخلوقات، ولكن ذاك الحسن العام شيء، ذاك بمعنى الجمال. أما هنا في أحسن تقويم أو صوركم فأحسن أحسن صوركم. هذا الحسن وهذه الأحسنية ليست مرتبطة بصباحة المنظر، ملاحة الوجه ونحو ذلك من الأمور. إذن فصوركم فأحسن صوركم، إشارة إلى هذا المعنى الذي أشار إليه الطباطبائي في هذه الجملة. ولعل هذا المعنى مأخوذ من كلمات جملة من المفسرين، أشار إلى بعضهم الرازي في المجلد السابع صفحة 166، هناك توجد جملة لعله تستفاد من تلك الجملة هذا المعنى. يقول الرازي: أما قوله هو الذي صوركم، قال الواحد: جعل الشيء على صورة. ما معنى الصورة؟ التفت جيدا للجملة، ما معنى الصورة؟ قال: والصورة هيئة حاصلة للشيء عند إيقاع التأليف بين أجزاء ذلك الشيء. فهذه الصورة التي هي هيئة حاصلة للشيء، من ماذا حاصلة؟ عند إيقاع التأليف والتركيب ماذا؟ بين أجزاء ذلك الشيء. وهذا الإيقاع والتأليف تارة يكون حسنا وأخرى يكون ماذا؟ غير حسن. تارة يكون حسنا وأخرى يكون ماذا؟ أحسن. القرآن الكريم أو الآية المباركة قالت: هذا الإيقاع، هذا التأليف بين الأجزاء والتركيب بين هذه الأجزاء لخروجه إلى عالم الفعلية، هذا أحسن صورة الله سبحانه وتعالى ركب الإنسان عليها. وطبعا الآيات الأخرى أيضا تثبت لنا هذه الحقيقة، وهو أن القرآن عندما يقول: إني جاعل في الأرض خليفة ويجعل الإنسان خليفته، هذا إن شاء الله بحثه لعله في البحث الروائي سنشير إليه. إذن إلى هنا اتضح ما هو المراد من التركيب في الآية المباركة. هو الذي يصوركم، يعني ماذا؟ يعني يجعلكم على هيئة متجانسة ومترابطة الأجزاء، وهناك أيضا ترابط بين هذه الهيئة والغاية المترتبة على وجود هذا المخلوق. عندما نرجع إلى الروايات، هذا على مستوى الإصطلاح القرآني، أما عندما نرجع إلى الروايات نجد بأنه في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هناك استعمالان آخران للصورة. الآن لست بصدد بحث استعمالات الصورة في كلمات الفلاسفة والمتكلمين، وإلا لها استعمالات متعددة قد تصل إلى 7 أو 8 في كلماتهم: الصورة في مقابل المادة، أو استعمالات أخرى. الآن لست بصدد بيان الاصطلاح الفلاسفة والمتكلمين، وإنما بصدد الإشارة إلى ما يستعمله أهل البيت. في الروايات الواردة في نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الخطبة 87 من خطبه عليه أفضل الصلاة والسلام، في الخطبة 87 هكذا يقول الإمام أمير المؤمنين، يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائلا من جهال وأضاليلا من ظلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور. إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه، يقول، يعني هذا الذي تسمى عالما، يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول: أعتزل البدع وبينها اضطجع. هنا محل الشاهد: فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، وذلك ميت الأحياء. هذه الجملة واضحة أن الإمام سلام الله عليه عبر بالصورة وأراد به ماذا؟ المظهر الخارجي، مو المظهر الخارجي من اللون لا، المظهر الخارجي الذي به يميز بين الإنسان وبين باقي الموجودات الأخرى، كأن مثلا يمشي على 2، يتكلم، يأكل على نحو خاص، يشرب، هذه الأمور الظاهرية التي من خلالها نحن نميز هذا الموجود عن باقي ماذا؟ الموجودات الأخرى. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الخطبة أطلق الصورة على ظاهر الإنسان، وهذا معناه أن الصورة تقابل ماذا؟ بباطن الإنسان. ذلك الباطن عبر عنه الإمام سلام الله عليه، والقلب قلب حيوان، يعني أن الصورة ظاهر تقابل ماذا؟ الباطن. هذا استعمال للصورة في كلمات أهل البيت. وهناك استعمال آخر للصورة أشارت إليها مجموعة من الروايات الواردة في المقام. أنا أشير إلى بعض هذه الروايات التي نقلها شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي في كتابه عيون مسائل النفس. هناك روايات متعددة بهذا المضمون ولكنها مختلفة العبارة، من قبيل إن الله خلق آدم وأولاده على صورة الرحمن، إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، أو بتعبير الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الصورة الإنسانية هي أكبر حجج الله على خلقه، وهكذا تعبيرات من هذا القبيل. هنا عندما استعملت الصورة لا يراد منها ذلك المعنى الذي أشرنا إليه في الآية المباركة، لا لا، أن هناك انسجام بين الأجزاء وبين ماذا؟ وبين الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. مراد من الصورة هنا أن الإنسان آية الخالق سبحانه وتعالى، يعني إن الله خلق آدم على صورته. خب، من الواضح أن الله سبحانه وتعالى ليس له صورة بهذا المعنى الذي ذكرناه في الآيات، ولا بهذا المعنى الذي ذكرناه في كلمات الإمام أمير المؤمنين. إذن خلق الله آدم على صورة الرحمن، مراد من الصورة ماذا؟ يعني هذا الموجود الذي له هذه المواصفات، والإنسان خلق ماذا؟ آية لذلك الخالق سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هنا عندما عبرت الروايات بأنه الإنسان أكبر صورة إنسانية، أو عبرت أن الله خلق آدم على صورته، لا يراد من الصورة لا المعنى الذي أشرنا إليه في الآية، ولا المعنى الذي ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، وإنما نريد أن نقول بأن هذا الموجود آية ذلك الموجود بالمعنى الذي أشرنا إليه من الآية في الأبحاث السابقة. هذه اصطلاحات أخرى أيضا موجودة في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بلي لا لا، له خصوصية باعتبار أنه الجامع هو، وإلا باقي الموجودات فقط تبرز بعدا واحدا، صفة واحدة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما الموجود الذي يستطيع أن يظهر كل صفات الله سبحانه وتعالى من العلم والقدرة وإلى آخره، هذه لا توجد إلا في الإنسان. عندما أقول في الإنسان لا يتبادر إلى ذهنكم أن أي إنسان هذا، لا، مراد أن الإنسان فيه قابلية أن يكون ما لله آية أكبر مني، هذا الإنسان فيه هذه القابلية. وإلا لا نريد أن نقول أن كل إنسان فهو ماذا؟ فهو آية الله الكبرى، لا لا، مو هالشكل. وإلا صريح القرآن الكريم في جملة من الآيات يقول بل هم أضل، أساسا يشبههم بالأنعام، يشبههم بالحمار، يشبههم بالحمر المستنفرة ونحو ذلك. إذن عندما نقول الإنسان أفضل من الملائكة، مو مرادنا مطلق الإنسان أفضل ماذا؟ من جبرائيل وميكائيل، لم يقل به عاقل هذا المعنى، وإنما المراد أن الإنسان زود بإمكانات يستطيع بها أن يكون ماذا؟ أفضل من الملائكة المقربين وأقرب إلى الله من الملائكة المقربين. فالخصوصية الموجودة في الإنسان هي هذه، يعني أن باقي الموجودات وإن كانت أيضا كما تتفضلون أنه أيضا آيات لله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد مما لا ريب، ولكن هذه الآيات بعضها تعبر 1 بالمليون أو 1%، وبعضها تعبر 2%، وبعضها ماذا؟ لا أعلى ما يمكن للممكن أن يصل إليه في تشبهه بالأخلاق الإلهية، هذا ممكن في الإنسان وغير موجود في غيره. ومن هنا الله سبحانه وتعالى اختار الإنسان خليفة له ولم يجعل الملائكة خلفاء له. فلهذا أنتم تجدون في القرآن الكريم هذه الحقيقة، أشرنا إليها في أول أبحاث سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التفت أن القرآن أشار، والحق سبحانه وتعالى لم ينفي هذا عن الإنسان، يعني لم يقل أن الإنسان لا يفسد ولا يسفك، ولكنه سفك الدماء إذا كان في رضا الله أيضا يكون ماذا؟ أيضا يكون مقربا إلى الله لا مبعدا عنه. فلهذا جاء الجواب إني أعلم ما لا تعلمون، يعني في الإنسان خصوصيات، هذه الخصوصيات لو استفاد منها يستطيع أن يكون ماذا؟ أعلى من الملائكة المقربين. وهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين، هذا المعنى بشكل واضح موجود عندما سئل الإنسان أفضل أم الملائكة، فقال بأنه الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وركب فيهم عقلا بلا شهوة، وخلق الأنعام وركب فيهم شهوة بلا عقل، وخلق الإنسان وركب فيه عقلا وشهوة، فمن غلب عقله على شهوته فهو أفضل من الملائكة، ومن غلب شهوته على عقله فهو أضل ماذا؟ فهو أضل من الأنعام. هذا تمام الكلام في هذه في هذا المقطع من هذه الآية، هو الذي يصوركم. ثم قالت الآية المباركة في الأرحام، ما هو المراد من الرحم؟ كما هي عادتنا يتذكر الإخوة، أولا نرجع إلى البحث اللغوي للمسألة. ذكر الراغب في المفردات في هذه المادة من الكتاب صفحة 191، بحث قيم أنا بودي أن الإخوة يلتفتوا إليه، لأنه يحل جملة من الإشكالات التي قد ترد على الذهن. قال الرحم رحم المرأة، ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة، والرحمة هسه محل الشاهد، والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم. إذن في الرحمة اللي اشتق منها الرحم كما في جملة من الروايات، وهي الرواية المعروفة أن الله لما خلق الرحم قال له أنا الرحمن وأنت الرحيم، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته ومن قطعك بتته. رواية هذه رواها الفريقان هذه الرواية. إذن من اشتقاق الرحم من أين؟ ها؟ من الرحمة. عندما أقول اشتقاقه مراد الاشتقاق المعنوي له، وإن كان المادة واحدة ولكن المراد هنا الاشتقاق المعنوي. محل الشاهد هذا، قال والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل في الرقة المجردة بلا إحسان، وتستعمل في الإحسان في الإحسان المجرد بلا ماذا؟ بلا رقة وتعطف. هذه هواي مهمة. خب أين يظهر تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة أن الإنسان قد توجد عنده رقة ولكنه لا يترتب عليها إحسان على شيء آخر، وقد يوجد عند إنسان إحسان ولا توجد هناك ماذا؟ رقة وانفعال قلبي. ومن هنا قالوا أن الرحمة إذا استعملت في الإنسان فالأصل فيها الرقة والانفعال القلبي، أما إذا استعملت في الحق فالأصل فيها ماذا؟ ها؟ الإحسان. إذن ليس الخلط بين هذه المسائل. يخوى الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. من الواضح أن خلق الإنسان كما تعلمون لا يبدأ من الرحم. من الواضح بأن الإنسان له مراحل وجودية قبل هذه المرحلة، يعني قبل مرحلة الرحم. ولكن أهم مرحلة مؤثرة في مصير الإنسان هي أي مرحلة؟ مرحلة الرحم. وإلا هناك مقدمات كثيرة، هذا الإنسان كان قبل ذلك ماذا؟ لعله جزءا من حيوان، وقبل ذلك كان جزءا ماذا؟ من نبات، وقبل ذلك كان جزءا ماذا؟ من جماد، وقبل ذلك كان في نشأة في قوس النزول قبل هذه النشأة المعبر عنها في الروايات بعالم الميثاق أو بعالم الذر والبيثاق وغير ذلك. ولكن أهم مرحلة في مراتب صعود الإنسان وعروج الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هي أي مرحلة؟ هي مرحلة الرحم. ومن هنا ورد التأكيد الشديد على مسألة ماذا؟ على مسألة الرحم وصلة الرحم كما أشارت إليها روايات كثيرة. ولعل أوضح رواية تشير إلى أهمية هذه المرحلة ما ورد في كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال: السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. من هناك تبدأ هذه المرحلة، مرحلة السعادة والشقاوة. نحن نتصور أن مرحلة السعادة والشقاوة من أين تبدأ؟ من مراحل لاحقة. لا لا، في كلمات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا، المرحلة الأساسية أو لا أقل واحدة من أهم المراحل هي مرحلة رحم الأم. فلهذا تجد القرآن الكريم أيضا أشار إلى هذه الحقيقة، قال: هو الذي يصوركم في الأرحام. هذه جهة من البحث. ولعله جهة أخرى من البحث أن هذا التصوير الذي به يكون الإنسان إنسانا ويتميز عن باقي الموجودات الأخرى إنما تبدأ من أين؟ تبدأ من مرحلة الرحم، وإلا قبل ذلك يمكن أن يكون أي شيء آخر. أضرب لك مثال: لو أن الإنسان أراد أن يأكل قطعة من اللحم أو شيئا من الرز أو مقدارا من الفاكهة، هذه الفاكهة أنت إذا وضعت يدك عليها أو هذا اللحم أو هذا الرز أو هذا الماء أو أي مطعوم أو مأكول، هذا فيه قابلية أن يكون إنسانا وغير إنسان، وفيه قابلية إذا صار إنسانا أن يكون زيدا أو عمرا أو بكرا. هذه القطعة من اللحم إذا أكلها إنسان فتكون نطفة فتكون إنسان، أما إذا أكلها حيوان، أكلها غنم، أكلها بقر، أكلها أي حيوان آخر، هذه القطعة من المأكول سوف تكون ماذا؟ نطفة لحيوان ولا تكون نطفة لإنسان. إذن نحن إذا وضعنا يدنا على المرحلة السابقة على الرحيم فإن الأشياء فيها قابليات متعددة، أما إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الرحيم بعد المصير ماذا؟ تعين أنه لا يمكن إلا أن يكون إنسانا، وهذا الإنسان بهذه الخصوصيات الموجودة في هذا الرحم من المعنوية والمادية. فلعله والله العالم إنما الآية قالت يصوركم في الأرحام لأنه هناك خصوصية للرحم، أن هذا التصوير الكامل للإنسان لا يتم إلا ابتداء من رحم المرأة. ثم قالت الآية المباركة كيف يشاء. هذه الآية وهي قوله أو هذا المقطع كيف يشاء تكرر في القرآن الكريم، طبعا مو في هذا الموضع، في كثير من المواضع القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، من قبيل قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء. ما هو المراد من المشيئة؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى عندما يذكر حقيقة من الحقائق مباشرة يذكر بعدها المشيئة؟ هنا يوجد فهمان لهذا التذيل الذي يذكر في الآيات. فهم يقول أنه القرآن يريد أن يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عندما يقول هو الذي يصوركم في الأرحام، هو يصوركم كيف؟ ها؟ بهذا الشكل لو بهذا الشكل لو بهذا الشكل أو بذاك الشكل، الجواب ماذا؟ ها؟ يصورهم كيف يشاء. وهذا معنى قول جملة من علماء الكلام لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلو صور بنحو أليف فلا يسأل، ولو صور بنحو باء فلا يسأل، ولو صور بأي تصوير ماذا فلا يسأل، في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة يشاء يركب الإنسان. هذا فهم. وفهم آخر يقول لا، الآية لا تريد أن تشير إلى الإرادة الجزافية والمشيئة الجزافية لله سبحانه وتعالى، يعني كيف ما شاء يركبك، وإنما تريد أن تشير الآية وما يناظرها إلى إثبات القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. يعني الآية عندما قالت يصوركم، فلو سأل سائل هذا بمشيئته وقدرته وهل يستطيع أن يغير أو لا يستطيع، الآية مباشرة قالت ماذا؟ نعم، له القدرة على التغيير وعلى التبديل، وأن كل شيء ماذا؟ بيده، ولكن كل شيء بيده شيء، وأنه إرادته وخلقه وتصويره إرادة وخلق ومشية جزافية شيء آخر. بأي قرينة؟ بقرينة قوله تعالى، هذه تظهر لنا نكتة ثانية، بقرينة قوله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن الله سبحانه وتعالى صحيح له القدرة المطلقة، وصحيح أن قدرته نافذة في كل شيء، ولكن هذه القدرة النافذة يوجد معها حكمة أو لا توجد معها حكمة؟ ها؟ هذه القدرة مع الحكمة، لا قدرة بلا ماذا؟ بلا حكمة، لا، هي قدرة ولكن قدرة ممزوجة بماذا؟ بالحكمة. إذن صحيح الآية قالت في أي صورة ما شاء ركبك، أو يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولكن ما هو الذي شاءه؟ شاءه وصوركم فأحسن صوركم، هذا الذي شاءه، وإن كان قادرا على غيره أيضا، ولكن الآيات الأخرى بينت أن الذي شاءه ما هو؟ في أحسن صورة، في أحسن تقويم، ونفس وما سواها. إذن من هنا أيضا يتضح ما ورد في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة عندما قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ربك. إذا ما أدري هسبيها ربك أو لا، بلي إلا ما شاء الله. سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة، في ذيل هذه الآية المباركة المجلد 20 صفحة 266 هكذا يقول، التفت جيدا، يقول إلا ما شاء استثناء مفيد
احفظ هذه القواعد، هذه مو مرتبطة فقط بالآية، أنا عندما ترتبط القضية بقاعدة قرآنية أضطر إلى توضيحها، وإلا ليست هي الآن مرتبطة ببحثنا. قال استثناء مفيد لبقاء القدرة الإلهية على إطلاقها، عندما قالت سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ها؟ هذه لا تريد أن تقول إلا ما شاء الله فإنك سوف تنسى، لا 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 أبدا، وإنما تريد أن تقول الآية سنقرئك فلا تنسى، ولكن فلا تنسى عدم النسيان خرج عن قدرتنا أو لم يخرج؟ لو أردنا أن ننسيك قادرين على ذلك أو لسنا بقادرين؟ قادرين، ولكن شئنا أن تنسى أو لم نشأ؟ ها؟ لم نشأ، إلا ما شاء ولم نشأ. إذن إذا لا تنسى بمشيئتنا لا تنسى، ولو شئنا على نسيان قادرين على إنسائك أيضا. إذن لا يستدل أحد بهذه الآية المباركة أنها دلت على أن الله قال له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شئنا أن ننسيك، وأنساه في الموضع الكذائي والموضع الكذائي. كذلك الآية المباركة قالت هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، إذن هذا التصوير لا يخرج عن قدرته سبحانه وتعالى. فما ذكره جملة من المفسرين، بعد لا نحتاج إلى ذكر الأسماء، فما ذكره جملة من المفسرين من الأحياء والأموات في هذه الآية في تفسير يشاء بعد غير تام من الإخوة، يمكنهم أن يرجعوا سواء إلى كلمات الفخر الرازي أو غير الفخر الرازي لبيان معنى المشيئة، ولكن ما نعتقده هذا المعنى الذي أشرنا إليه، ثم هناك أبحاث أخرى إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.